بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق من خصائص شريعته السمحة التي أرسله الله عز وجل بها، ويبين ما ينبغي على العباد في التعامل معها شكرا لله عز وجل عليها. فيقرر صلى الله عليه وسلم ما قرره له ربه عز وجل في مواطن من أن هذه الشريعة شريعة سمحة بفضل الله تبارك وتعالى، فيقول: إن الدين يسر. وهذا فيه إخبار عن هذا الدين، والدين هو الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وتشريعات وغيرها، وهذا بمجمله يسره الله عز وجل. فهذا إخبار على أن هذا الدين يسر، ومن تأمل في هذا الدين كما أنزله الله دونما تحريف أو تبديل أو ترقيع أو تدخل من البشر في هذا الدين، من نظر إلى هذا الدين كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما بينه في كتابه وشرحه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وطبقه الصحابة والتابعون ومن تبعهم في هذه القرون الخيرية الذين كان تطبيقهم للدين هو المثال الذي ينبغي أن يحتذى، من نظر إلى هذا الدين وجده بحمد الله تبارك وتعالى يسيرا في كل جوانبه. فعقيدة الإسلام عقيدة سهلة يسيرة، عقيدة توافق الفطرة، يكاد يصل إليها ذوي العقول والألباب من حيث الجملة حينما يفكرون في أنه لا بد لهم من خالق، ثم يأتي إليهم الرسل فيخبرونهم بالخالق وبصفاته التي تمتلئ لها القلوب إجلالا وتعظيما، بخلاف المناهج الأرضية المنحرفة وبخلاف الرسالات السماوية التي حرفها أصحابها، فصاروا يصفون الله عز وجل بالنقص، ويصفون الله عز وجل بمشابهة الخلق، ويصفونه بأنه ولد وولد له إلى غير ذلك من صفات النقص التي يستعصي على القلوب فهمها ويستعصي على العقول إدراكها وأن يؤمنوا بها. ولكن عقيدة الإسلام عقيدة يوجد لها صدى في فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. ثم إن شرائع الإسلام كلها بفضل الله تبارك وتعالى مبنية على اليسر بفضل الله عز وجل، ومن تمام رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع للعباد نماذج من العبادات يبينون بها خضوعهم لله عز وجل ويبينون بها قبولهم لدينه، على أنها لا تستغرق من العباد جهدا كبيرا، فجعل الفرائض فيما فرض سبحانه وتعالى وفيما شرع من عبادات شيئا يسيرا، 5 صلوات في اليوم والليلة، منهم في صلاتين في طرفي النهار وصلاتين في وسط النهار وصلاة واحدة في الليل وهي في أوله ليست في وسطه ولا في آخره، لكي يكون هذا يسيرا على العباد أن يستطيعوا أن يدركوا منامهم ويدركوا معاشهم وهم مع هذا كله عبيد لله تبارك وتعالى، بين الحين والآخر يجددون عزم هذه العبودية في القلب ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى ويقفون بين يديه معترفين بهذه العبادة. وكذا شرع الله تبارك وتعالى لعباده الزكاة، وهي نسبة يسيرة من المال شرعها الله عز وجل تطيبا وتطهيرا للقلوب التي ينبغي أن تتعود أنها كلها ملك لله عز وجل، وأن العبد هو وماله لله سبحانه وتعالى، ومع هذا لم يفرض عليه ربه عز وجل إلا جزءا يسيرا من هذا المال. ثم إن هذا الجزء له من أسباب اليسر بعد ذلك ما له، حيث أنه يطيب قلوب الفقراء ويسد حاجاتهم الرئيسية. وكم من الأغنياء لو أدرك إن كان ولا بد أن يبخل، وإن كان لم يقم في قلبه حب الله عز وجل وحب الآخرة بالدرجة التي تدفعه يستغني عن قدر من ماله لكي ينال بها حب الله عز وجل وينال بها ثواب الآخرة، لو تدبر فيما يعود عليه هذا المال الذي يدفعه من نفع دنيوي لضاعفه أضعافا مضاعفة، لأنه حينما يسد حاجة الفقراء يصل بالمجتمع الذي يعيش فيه إلى حالة من الأمن وإلى حالة من التعاون يستطيع أن يأمن فيها هو على نفسه وعلى ماله، بدلا من أن يعيش صاحب المال حياة القلق والاضطراب ويدفع الأموال التي تفوق الزكاة أضعافا مضاعفة في شركات التأمين التي تعمل على إشاعة الفحش وإشاعة النزاع وإشاعة القلق وإشاعة الاضطراب، ثم تستثمر من وراء ذلك أن يقامر الناس معها شراء لأمن وهمي لا يتحصل إلا من شرع الله تبارك وتعالى. وهذه نكتة لابد أن ينتبه إليها كل أحد، أن كل ما في الدين بفضل الله عز وجل يسره الله عز وجل، وأنك إن توهمت أن هناك ما هو أيسر من أن تحذف الزكاة بالكلية فاعلم أن هذه نظرة ناقصة مريضة، فالإنسان يحتاج ومن اليسر أن يهذب نفسه، وإن لم يهذبها بالزكاة على سبيل المثال فسوف يتحول إلى وحش كاسر لا يطيق صبرا أمام أي مال يراه أمامه. فإذا لم يكن متربيا على هذه التربية التي يربيها عليه ربه فسيعيش هو في قلق واضطراب، وإن لم يدفع هذه الزكاة ليسد حاجة غيره فسيعيش هو حياة الخوف والقلق والاضطراب مما يشيع في الناس من هذه الروح التي يسمونها صراع الطبقات وغيرها في المناهج الأرضية الوضعية. فمهما توهمت من شيء أن فيه شدة وأن حذفه أو تخفيفه كان أولى فاتهم رأيك أنت، واعلم أن في حذفه أو تخفيفه عن الوضع الذي ورد به الشرع فيه كثير من العنة لو تبصرت، وفيه كثير من العنة لو تدبرت، وكذا الحال في كثير من التشريعات في أحوال العلاقات بين الناس وفي أحوال نظم المجتمع. فكم من النساء يظنن أن الله تبارك وتعالى لو أذن لهن أن يلبسن ما شئن من الثياب أن هذا قد يكون فيه نوع من التخفيف والتيسير، ولكنهم إن نظرنا إلى ما يترتب على هذا التخفيف والتيسير المتوهم من أنهم يخفن على أنفسهن، ربما بلغ الخوف، كلما ازدادت المعصية ربما بلغ الخوف مبلغا إلى أن تخاف المرأة على نفسها من أن تسير حتى في الطرقات العامرة. وهذا يوجد في المجتمعات التي لا تؤمن بشرع الله أصلا، أو المجتمعات الإسلامية التي تبالغ في تقليدها لغيرها، فكلما ازدادت المعصية كلما عادت بالخوف والاضطراب والعنت. فليس اليسر فيما تتوهمه هؤلاء النساء أو ما يقال لهن أنه لو خفف عنكن في أمر الزينة واللباس لكان هذا أيسر. فلو أنه أذن لهن وهم بالفعل قد يفعلن بلا إذن من الشرع سيعود العنة عليهن أول ما يعود، ثم يعود على الشباب الذين يجدون فتنة أمامهم لا يملكون أمامها صبرا، ثم يعود على المجتمع ككل، ثم يعود عليهن مرة أخرى حينما لا يرضى الرجال إلا بتلك الصورة المزينة التي لا تكاد توجد إلا لدى قدر من النساء، فتزداد العنوسة ويعود الأمر عليهن عنة بعد عنة. وهكذا كل مخالفة ولو يسيرة لأمر من شرع الله تبارك وتعالى يظنها المخالف أنه قد يسر على نفسه، فسوف يكتشف أول ما يكتشف أنه شدد على نفسه وشدد على غيره. فدين الله يسر، لا يوجد يسر إلا في دين الله. فأما من تشدد عن دين الله فهذه شدة واضحة، وأما من أراد أن يخفف عنه وتساهل في شرع الله فهذا وإن بدا في سورة التيسير فإنه سوف ينقلب عنة وشدة، بل وهذا يشاهد ويرى في كل مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، لابد أن تنقلب على أصحابها عنة وشدة. إن الدين يسر، هكذا أنزل الله عز وجل هذا الدين يسيرا لا يحتاج إلى أن يتدخل فيه البشر بعقولهم القاصرة فيزيدون وينقصون ويقولون هذا كان الأولى به أن يخفف وهذا كان الأولى به أن يزاد. دين يسير، عقيدة صافية نقية، عبادة أوجب الله عز وجل منها قدرا لا يرهق الإنسان في فعله من صلاة وزكاة وصوم يكون شهرا في السنة وحج مرة في العمر وإلى غير ذلك، أوجب الله عز وجل منه قدرا يسيرا، ثم ترك باب التسابق في من يزداد في النوافل وفي من يزداد في القربات إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا جوانب التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالبيع والشراء والإجارة والنكاح وأنظمة الأسرة والمجتمع والقضاء، بل وحتى الحدود التي يظن الظانون جهلا منهم أو تجاهلا أن فيها شدة، رأى هؤلاء القوم في هذه الأزمنة أنها أشد مما يشرعون في نظمهم. وقد مرت البشرية بنظم كانت كل الجرائم فيها عقوبتها الإعدام أو ما يقاربه، والتاريخ يحفظ من أنواع القوانين البشرية ما كان على هذا النمط، ولكن شرع الله تبارك وتعالى أتى بالعقوبة الراضعة المناسبة لكل جريمة، بحيث يشرع لكل جريمة العقوبة المناسبة تماما دون زيادة ولا نقصان. وأن بعض العقوبات لو زيد في عقوبتها أو بعض الجرائم لو زيد في عقوبتها عن الحد الشرعي لاعتبر زيادة عما يراد، وأن الإنسان الطبيعي متى هدد بهذه العقوبة على هذا الذنب فإنه يرتدع، ومتى هدد بهذه العقوبة على الذنب الآخر فإنه يرتدع، وفي كل حال فإن هذا الدين يسره الله تبارك وتعالى للخلق. فماذا ينبغي علينا نحن إذا علمنا أن الدين يسر؟ هذه القضية التي ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا. إذا علمت أن الدين يسر، أولا إذا علمت أنه دين الله عز وجل فيجب عليك أن تسمع وأن تطيع وأن تقول سمعنا وأطعنا، حتى وإن توهمت أنه من الشدة بمكان، لأن هذا هو اللائق بالعبد أن يطيع أمر ربه تبارك وتعالى. ولكن ما بالك إذا علم ذلك العبد أن سيده لم يشرع له إلا ما هو يسير، فلا يبقى إلا أن يعض على هذا الدين بالنواجذ. هذه قضية طالما يسيء كثير من الناس فهمها، حينما يظنون أنه طالما أن الدين يسر فبوسعه هو أن يتسير، وهي قضية مغلوطة معكوسة. كيف يكون الدين يسر ثم يختلق الإنسان لنفسه أعذارا في أن يخالف هذا الشيء اليسير؟ فإنه لو كان شدة كله ولو كان من الصعوبة بمكان لكان لازما للعبد بمقتضى عبوديته أن يتبع أمر ربه، فكيف إذا كان يسيرا؟ كيف يختلق الإنسان لنفسه أعذارا واهية يخرج بها عن تطبيق شرع الله تبارك وتعالى بدعوى أن الدين يسر؟ هذه ليست رخصة لكل أحد لكي يزيد وينقص من دين الله تبارك وتعالى، هذا إخبار عن شرع الله عز وجل بأنه يسير، وهو يسير ابتداء، ثم إنه يسير مرة ثانية إذا ما تعثرت الأمور على شخص أو على جماعة في أمر من الأوامر الشرعية، فقد أنزل الله عز وجل في دينه من القواعد الشرعية التي يعلمها أهل العلم، حينما متى ينزلون بالأوامر الشرعية ويرخصون لمن تعرض لعنة في أن يترك بعض ما أمره الله عز وجل به، وهذا إنما يكون في الحالات الاستثنائية. ولذلك فبعدما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والحاصل أنه لا ما من أحد يريد أن يشدد على نفسه في الدين إلا وهلك. فمن طلب أن تزيد عليه الفرائض ومن ألزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل به فسيأتي في لحظة ويضعف لا محالة، فعليه أن يقبل شرع الله بلا زيادة ولا نقصان، بل يعلم أن دين الله تبارك وتعالى من يسر هذا الدين ومن تمام رحمة الله عز وجل أن جعلت الفرائض محدودة ثم جعلت باب النوافل مفتوحا، فليأخذ العباد بهذا الدين على هذا النحو، لا يزيدون فيه ولا ينقصون، ولا يلزمون أنفسهم بما لم يوجبه الله عليهم، ولا يحرمون على أنفسهم طيبات أحلت لهم، وغاية ما هنالك أن يعمل العبد بالفرائض ثم يتبعها بالنوافل دون أن يلزم نفسه ولا غيره بشيء مما لم يلزمه الله به، فيكون دائما في أمان، قبل هدية الله وقبل رحمة الله وشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأدى ما هو واجب عليه من فريضة واجتهد فيما وراء ذلك من نافلة. وإلا فمن تنطع وألزم نفسه بما ليس بلازم ثم ألزم غيره فإنه يهلك نفسه ويهلك غيره. وهذه قضية ربما تقل الحاجة إليها الآن، حيث أن الشائع في أوساط كثير من المسلمين الآن أنهم يتسيبون عن شرع الله تبارك وتعالى، وإن كان كلا الأمرين مذموم وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فكلما ترك الإنسان الشرع قيد شعره فهذا مذموم، سواء زعم أنه يشدد على نفسه من باب مزيد من التقوى أو زعم أنه ييسر على نفسه أو على غيره. ولكن إن الدين يسر فليعلمه الناس وليتعلمونه وليعملوا به. فكيف يكون عملهم به أن يسددوا؟ كيف يكون عمل الناس بدين أنزله الله عليهم ويسره لهم في أن يسددوا، في أن يحاولوا دائما أن تكون أعمالهم كلها على وجه السداد والكمال والتمام؟ فهذه القضية التي ينبغي أن تشغل بال كل مسلم، أن تكون كل أعماله على هذا النحو من عبادة أو عادة أو معاملة يضبط الجميع بشرع الله. فأما العبادات فلا بد من معرفة جميع تفاصيلها حتى تؤدى على النحو الذي شرعها الله تبارك وتعالى. وأما المعاملات فلا بد وأن يعرف ما ينبغي عليه أن يتقيه فيما حرمه الله من أنواع الضرر في البيع والشراء والإجارة وغيرها من صور المعاملات. فعليه أن يسدد، فإن عجز عن أن يبلغ الكمال والتمام فليعلم أن ربه رحيم، وأن هذا الدين من يسره أنه يسير ابتداء، ثم أن فيه من أنواع الرخص لمن عجز عن أن يأتي بالسداد والتمام وكان حريصا من كل قلبه أن يأتي بعباداته وعاداته ومعاملاته على الوجه الكامل الذي شرعه الله له. فمن عجز عن شيء فليتق الله ما استطاع، وسددوا وقاربوا. فعلى العبد أن يحرص على السداد، فإن عجز فليقارب وليصل إلى أقرب درجة ممكنة من درجات العبادة ومن درجات التشريع التي شرعها له ربه تبارك وتعالى. فهذا من تمام يسر هذا الدين، مع أنه يسير ابتداء، إلا أنه لم يؤمر جميع العباد بأن يصلوا دائما إلى السداد وإن عجزوا عنه. فإن من رحمة الله تبارك وتعالى ألا يكلف نفسا إلا وسعها، فليسدد، فإن لم يكن فليقارب. ولذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وضح طبيعة التشريع في هذا الدين قال: ولكن سددوا وقاربوا، فليكن السداد أولا، فإن لم يكن فلتكن المقاربة. ثم إن الأمر يسير، من أراد السداد فعليه أن ينظم جهده وينظم وقته، كما هو الحال في من أراد سفرا، وأمر الآخرة أشبه بالسفر، حيث أن العبد في كل يوم من أيامه يقترب من نهاية حياته الدنيا، وهذا هو شأن السفر. يبدأ العبد من نقطة ثم يصل إلى نقطة أخرى، وعندما يصل إما أن يصل إلى النجاة وإما أن يصل إلى الهلاك والعياذ بالله. فحينئذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن أراد السداد ومن أراد المقاربة، فهذا من حيث العزم الذي ينبغي أن يكون موجودا في القلب، هذه درجات من درجات توضيح القضية للمكلفين، أن يعلموا أولا أن الدين يسير، ومتى علموا هذا وجد لديهم العزم الكافي بفضل الله تبارك وتعالى إلى أن يعملوا به، وهم يعلمون أنه قد يسره الله عز وجل لهم. ثم قيل لهم: عليكم ألا تيأسوا أبدا، فابتداء اقصدوا إلى السداد وإلى إتيان الأمور على وجهها التام، فإن عجزتم فلا تيأسوا ولا تتركوا قلوبكم مسرحا للشيطان، ولكن ثمة أمر آخر، هو أن تقاربوا وأن تتقوا الله ما استطعتم. ثم إن أردتم مثلا حسيا يفعله كل الخلق دونما عناء، لكن الشيطان يأتي لهم في أمر الآخرة فيعوقهم عن أن يفكروا بنفس هذه الطريقة الجيدة في التفكير، فانظروا إلى أحوالكم في سفركم الدنيوي، ألا تسيرون وقتا ثم تستريحون وقتا، ألا تنوعون ولكن غرضكم النهائي أن تصلوا إلى حيث تريدون، لا تتوقفون ولا ترجعون عكس الاتجاه، ولكن فقط تنظمون الوقت والجهد والعمل، هذا الذي تفعلونه في أمر سفركم الحسي، تسيرون بالغدوة والروحة ثم لا تكتفون بهذا فتضيفون إليهما شيئا من الدلجة، فهذا هو الذي ينبغي. إذا كان العباد في سفرهم الحسي يتحينون لحظات نشاطهم فيسافرون في أول النهار، ثم إذا اشتد بهم التعب وجد بهم المسير واحتاجوا إلى شيء من إعادة تهيئة البدن والدواب وغيرها إلى مرحلة جديدة، نزلوا فاستراحوا واستجموا، وهم ما زال عزمهم كما هو، بل عزمهم يزداد ورغبتهم تزداد وسيرهم إلى في الاتجاه الصحيح قائمة، فإنهم ثم يضيفون إلى ذلك بعدما يأتون بالغدوة، ثم يستريحون ويستجمون، ثم يستكملون السير بالروحة، وكأن النهار لم يكفهم بعدما قسم بين العمل وبين الراحة، فيضيفون إليه شيئا من الدلجة، وهذا قد يميز بين مسافر وآخر، فيدرك هذا وقته ويدرك هذا حاجته بينما لا يدرك الآخر. ولذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس هذا المثل في حديث آخر يرويه عنه أبو هريرة أيضا رضي الله عنه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا الحديث يكاد يكون هو الحديث الذي معنا مع تقديم وتأخير، فالحديث الذي معنا فيه شرح وتوضيح لسمات التشريع الإسلامي لكي تحفز المسلمين أن يستقيموا على شرع الله، إذ علموا أنه شرع يسير، ثم تبين لهم أن الأمر لا يختلف عن أمر السير الحسي، عليهم أن يعملوا نهارهم، وليكن إن احتاجوا في ثنايا هذه العبادة إلى أمور معاشهم ومعادهم فلا ينبغي أن يختلف قصدهم، نعم يعودون إلى أعمالهم ونعم يحصلون معاشهم، ولكن يبقى القصد النهائي أن يكونوا ملتزمين بشرع الله تبارك وتعالى، وعليهم أن إذا كان النهار لا يكفي بكل متطلبات هذه العبودية فشيء من الليل يضاف إليه يزيد في ميزان العبد وربما يجعله يسبق غيره. هكذا هنا أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عظم خوف العبد من فوت مصلحته أو تأخره عنها، أو عظم خوفه من آفات الطريق وما يعرض للسائر من أنواع الأمور التي تعوقه، فإن كان خائفا، والخوف لا يأتي إلا على شيء ثمين، إن كان خائفا على فوات هذا الشيء الثمين فليدلج، فليضف إلى النهار شيء من عمل الليل، ومن كان كذلك يبلغ، ومن لم يكن فإنه يعرض نفسه لأن يفقد هذا الشيء الثمين الذي يسعى إليه. فإن كان هذا حال كل العبيد في أمر الدنيا، أن من كان منهم له غرض في شيء يراه ثمينا يعمل، نعم قد يستريح، ولكنه لا يستريح إلا ليعمل، ويعمل ثم يستريح ولا يستريح إلا ليعمل، ويضم الليل إلى النهار، فإذا كان الأمر كذلك فاعلموا أن سلعة الله غالية، وسلعة الله هي الجنة، فهي تستأهل من العباد الذين يسعون إلى مصالح دنياهم وما ثمن منها في قلوبهم أن يكون سعيهم إلى سلعة الله الغالية إلى جنة الله تبارك وتعالى أشد حرصا وأشد مراعاة لهذه السنن من هذا العمل وهذه الاستراحة التي لا تكون إلا بغرض استجماع النشاط لمزيد من العمل، وهذا الجمع بين الليل والنهار في العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه أمثلة تكرر ذكرها في الكتاب والسنة يوضح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة هذا الذي ينبغي أن يسير عليه بأمثلة واقعية من حياتهم لكي يكون هذا أقرب إلى التصور وأقرب إلى المحاكاة في العمل. وإن كان السفر الحسي كان في هذه الأزمنة من أعظم الأمور التي يحتاط لها والتي يعمل لها عملها، لأن السفر كان مخوفا مليئا بالمخاطر، ولأن غالبا الذي يسافر يسافر لطلب شيء ثمين من تجارة أو ملك أو رياسة أو غيرها. فإن في زماننا من الأمثلة الأخرى التي تماثل السفر أو تفوق عليه مما نحتاج أن نضرب به المثل، مما نتصرف به نحن ويتصرف به غيرنا من أنواع الحرص والعمل وتنظيم الجهد للوصول إلى الغرض المنشود في أمور دنيوية، ومما ينبغي على العباد أن يأخذوا هذه العبرة والعظة في أمورهم الدينية. فمن ذلك أمر التعليم والدراسة الذي يحتل عند عامة الناس في زماننا مكانة بالغة في جدول وسلم الأولويات. ومن الجدير بالذكر أن ننبه إليه أن هذا وإن كان أمرا من أمور الدنيا إلا أنه في الجملة من الأمور النافعة التي ينبغي على المسلم أن يختلف فيها عن غيره، فإن المسلم مختلف عن غيره في كل شيء، فكما هو مختلف عن غيره في عقيدته علمه ودراسته للعلوم الدنيوية وحتى في كل شؤونه ينبغي أن يحرص أن يكون مختلفا. فحبذا لو زرع الآباء في الأبناء مع تحريض ومع تذكيرهم وإلزامهم بأن يسعوا إلى أن يحصلوا أعلى الدرجات في هذه الدراسات ألا يكون الأمر قاصرا على أنه متى فعل ذلك استطاع أن يحصل على الدراسة التي يريد وعلى العمل الذي يريد وعلى الوجاهة الاجتماعية التي ينشد، بل ينبغي أن يكون قبل ذلك كله أن يرشد أبناء المسلمين إلى أنهم ينبغي أن يكون من جملة أو على رأس ما يحرصون على تحقيقه من خلال دراستهم هو أن ينفعوا أمتهم، سواء كان نفعا لأحد المسلمين عن طريق تقديم خدمات لهم أو نفعا للأمة ككل بعلوم تحتاج إليها الأمة، وكان في تركهم لها نوع من ترك بعض أسباب القوة المادية التي مكنت غيرهم من أن يتسلط عليهم. ولكن هذه وإن كانت هذه وقفة تحتاج منا إلى أن نذكر بها دائما، وأن يختلف المسلم في سلوكه في هذه الأمور عن غيره، وإن كان سيكون مثل غيره في حرصه عليها لا حرج في هذا، ولكن حبذا لو كان الحرص نابعا من أن يكون الأمر جامعا بين الفائدة الشخصية وبين نفع الأمة، وحبذا لو كان نفع الأمة بصدق لا بتكلف هو الأغلب على قلب كل أحد، وإنه متى تدبر في هذا وحرص أن يكون هذا قائما في قلبه فإنه يحصل بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن تدبر في من جهة أخرى في كيف يرتب الناس لأمر هذه الدراسة، وكيف يرتبون أوقاتهم، وكيف ربما جمعوا في الاستعداد لها بين أوقات الدراسة وأوقات الإجازة، وربما أضافوا من أوقات الإجازة جزءا من الاستعداد للدراسة، وكيف أن من رتب أموره على هذا النحو يشعر في نهاية المطاف أن الأمر يسير وإن كان فيه نوع صعوبة، وإن رآه غيره من أصعب ما يكون. وكم اشتكى من اشتكى من صعوبة الامتحانات مثلا ثم وجد من تفوق فيها، وهذا الذي تفوق لم يتفوق إلا بعزيمة وإرادة ومعرفة بأنها مهما صعبت فهي في النهاية أمور قابلة للفهم متى بذل لها ما تستحق من جهد وما تستحق من عمل وكد، ومتى رتب أوقاته، ومتى كان يجمع بين العمل والاستراحة، وإذا استراح فلا يستريح إلا للعودة إلى العمل، وكيف أن من كان كذلك يبلغ ما يريد، ومن لم يكن كذلك لا يبلغ ما يريد، ربما وإنما يبلغ يبعد عنه أو يقرب بحسب قربه وبعده من هذا العمل الجاد الذي ينبغي أن يعمل به كل صاحب هدف يريد أن يصل إليه. فهذا مثل آخر ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا حينما نتكلم عن أمر الآخرة وعن أمر الدنيا. فغالبا ما تكون تصرفاتنا في أمر الدنيا تصرفات منطقية، لأن الشياطين غالبا لا تبذل هذا الجهد في أن تصدنا على أن نفكر في أمر الدنيا بطريقة منطقية فيها ترتيب للنتائج على الأسباب، وأن من أراد شيئا يسعى إلى الأخذ بأسبابه وإلى غير ذلك مما هو مطبق في حياة المسلم وفي حياة غيره. فيحتاج المسلم دائما إذا ما جاء الشيطان وأوحى إليه بأن الدين يسر ومعنى هذا أن يتساهل ويتركه، ينبغي عليه أن يتذكر حال هؤلاء الطلاب ومن منهم في النهاية يكون فعلا معترفا بأن الأمر وأن منهجه وتعليمه كان يسيرا، وفي ذات الوقت بلغ ما يريد وبلغ المنزلة التي يريد. لا يوجد أحدا يعترف بهذا وهو في ذات الوقت مستريح البال والخاطر إلا هؤلاء الذين يسيرون على هذا النهج من العمل المنتظم الدائم مع بقاء الرغبة والإرادة قائمة لا تتغير ولا تتبدل، بل تزداد في وقت الراحة أكثر منها في وقت العمل. فمن كان كذلك بلغ منزلته، وإن كان المنزلة التي فيها تنفق الأعمار وتنفق الأموال ويسعى إليها ومن أجل هذا تفعل كل هذه الأمور، إن كانت هذه المنزلة في النهاية هي أمر من الدنيا يزول ويأتي وفي نهايته إلى زوال تام، فإن سلعة الله غالية وسلعة الله الجنة، فمن كان يسعى في دنياه وفق هذه الطريقة الجيدة المنتظمة فعليه أن يكون في أمر آخرته أكثر سعيا وأكثر حرصا على أن يسدد وهو أن يفعل أموره كلها على وجه السداد، فإن فاته السداد لأمر خارج عن إرادته فليس علي فلا ينبغي له أن يترك الأمر برمته، فليقارب وليفعل أقرب شيء إلى الكمال مما يستطيعه. وإنه ربما إذا كان وجد لديه هذا الحرص وعجز عن السداد فقارب، لعل هذه المقاربة تكون عند الله عز وجل أعظم أجرا من السداد، طالما أن صاحبها كان عنده الحرص الشديد ولم يمنعه من السداد إلا أمر خارج عن إرادته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أمورنا كلها على وجه السداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا في طريق العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا، احصهم عددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.